الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث القدسي إن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث في فضل الصيام من بين سائر الأعمال، الصيام سواء كان صيام فريضة كصيام رمضان أو كان صيام تطوع، فإن الله يحبه، يحب هذا العمل. ولهذا قال جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي وأنا أجزي به. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث عدة أقوال، فقوله الصوم لي مع أن جميع الأعمال الصالحة لله عز وجل، ولكن لماذا قال سبحانه الصوم لي؟ قالوا: لأن الإخلاص في الصوم أكثر من الإخلاص في غيره، لأن الصوم لا يظهر على الإنسان فلا يدخله رياء. الصائم وغيره سواء، أنت تنظر إلى الصائم وتنظر إلى المفطر ولا ترى فرقا بينهما، ولا تعلم أن هذا صائم، إلا الله جل وعلا فإنه يعلم أنه صائم، بخلاف الصلاة فإنها ترى، والصدقة ترى، جميع الأعمال تظهر ويعرفها الناس، فهي مظنة الرياء، مظنة أن يقع فيها رياء. إلا الصيام فإنه لا يدخله رياء لخفائه على الناس، وأيضا الصائم يصوم ظاهرا وباطنا، يصوم عند الناس ويصوم إذا خلى، خلاف بقية الأعمال فقد يتظاهر بها الإنسان إذا خلى تركها. أما الصيام فإن الصائم لا يترك صيامه حتى لو خلى وتمكن من الطعام والشراب وهو جايع أو عطشان، فإنه لا يتناول شيئا لعلمه أن الله يكره ذلك وأن هذا يبطل صيامه. فلو خلى وهو عطشان وعنده الماء البارد، أو خلى وهو جائع عنده أنواع الطعام، فإنه لا يمد يده إليها. هذا يدل على إخلاصه لله عز وجل. فالإخلاص في الصيام أكثر من الإخلاص في غيره من الأعمال، ولهذا قال الله الصوم لي. ثم قال وأنا أجزي به، مع أنه سبحانه يجزي بجميع الأعمال، فلماذا قال الصوم لي وأنا أجزي به؟ قالوا: لأن الأعمال الصالحة قد يؤخذ منها شيء للمظلومين، يكون إنسان عنده أعمال صالحة كثيرة ولكن عنده مظالم للناس، يأتي وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وسب هذا وشتم هذا أو قتل هذا أو ضرب هذا، فيؤخذ للمظلومين من حسناته ومن أعماله حتى ربما تنفد أعماله كلها للمظلومين. بخلاف الصوم فإن الله منع الغرماء أن يأخذوا منه شيئا، دخره للصائم، فليس للمظلومين عليه سبيل، لأن الصائم ترك شهوته وطعامه من أجل الله، فالله جل وعلا يدخر هذا العمل لعبده، تكون الكفارة في أعماله الأخرى، وأما الصيام فإنه يدخره الله للصائم ويوفيه ثوابه، ولا سبيل إلى أحد أن يقتطع منه شيئا، وأنا أجزي به. فهذا يدل على فضل الصيام من بين سائر الأعمال. إنه ترك شهوته، يعني ترك أهله زوجته، ترك شهوته يعني ترك زوجته لله عز وجل، فالصائم يمتنع عن زوجته أثناء الصيام، وإن كان يميل إليها ميلا شديدا وهي عنده، وربما يخلو وإياها فيتركها لله عز وجل، ترك شهوته وترك طعامه وشرابه، مع أنه يحب الطعام خصوصا إذا كان جائعا، ويحب الشراب خصوصا إذا كان عطشان، وهناك أشربة لذيذة وهناك أطعمة شهية يتناولها الناس وهو من بينهم لا يتناول شيئا منها لأنه صائم، ترك ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى، ترك شهوته وطعامه وشرابه، هل ترك هذا رياء؟ لا، تركه من أجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك اختص الله هذا العمل لنفسه من بين سائر الأعمال، وادخر ثوابه وجزاءه للصائم يوم يلقاه. ولهذا جعل الله للصيام بابا خاصا من أبواب الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. هذا يدل على فضل الصيام وأن الله خص له بابا من أبواب الجنة يدخل منه أهل الصيام دون غيرهم، هذا يدل على فضل الصيام. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بفتح الخاء هو الرائحة التي تكون في فم الصائم بسبب خلو معدته من الطعام والشراب، تطاير منها أبخرة يكرهها الناس، ولكن لما كانت أثراً من آثار طاعة الله صار ريحها عند الله أطيب من ريح المسك. الناس يكرهونها والله يحبها، هي عند الناس منتنة وعند الله أطيب من ريح المسك بسبب أنها أثر من آثار طاعة الله عز وجل، فالله يحبها. ولذلك كره بعض العلماء للصائم أن يستاك بعد الزوال؟ قالوا لأنه يذهب رائحة الصيام من فمه. ولكن الصحيح أن السواك مطلوب للصائم ولغيره، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة، والسواك لا يذهب رائحة الفم، لا يذهب رائحة الصيام. نعم يذهب رائحة الفم إذا كانت بسبب المخلفات التي تكون على أسنانه أو على لثته، فالسواك يزيلها. أما رائحة الصيام فإن السواك لا يزيلها، لأنها تخرج من المعدة مع نفسه، فالسواك لا يزيلها تبقى. لذلك صحيح أنه يستحب للصائم أن يستاك في سائر يومه، والله أعلم. فهذا الحديث يدل على فضل الصيام، ولذلك أوجب الله صيام هذا الشهر على عباده، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم. فالأمم لها صيام أيضا شرعه الله، وموسى صام عليه الصلاة والسلام، تصوم بنو إسرائيل، النصارى يصومون، ولكن صيام الأمم السابقة يختلف عن صيام هذه الأمة في الكيفية وفي الوقت. كل أمة لها صيامها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهم يشتركون في فرضية الصيام، ولكن يختلفون في كيفية الصيام، كل أمة بحسب ما شرع الله لها مما يناسب حالها. ثم قال: لعلكم تتقون. هذا يبين الحكمة من فرضية الصيام، وهي أنه يسبب التقوى. الصيام يسبب التقوى لله عز وجل، يربي الإنسان على ترك مألوفاته ومحبوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، واتقاء لغضبه وطلبا لمرضاته. الصيام يسبب التقوى لله عز وجل، يسبب ترك الحرام، ترك التعدي على الناس، يربي الإنسان على الأعمال الطيبة ويجنبه الأعمال السيئة، فهو يسبب التقوى لله عز وجل. فهذا من فضائل الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا، وأن لا يؤاخذنا بسوء أفعالنا، وأن يجعل لنا نصيبا من هذا الشهر العظيم ومن بركاته وخيراته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل تنال بركة السحور بتناول الماء فقط؟
نعم.
هل تنال بركة السحور بتناول الماء فقط؟
نعم، السحور بأي شيء يتيسر له، حتى ولو بالماء إذا لم يكن عنده طعام. وإلا فالأصل أن السحور هو الطعام، ولكن إذا لم يكن عنده طعام فيشرب ماء، كما أنه عند الإفطار إذا لم يجد تمرا ولا شيئا يأكله فإنه يفطر على الماء. كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء، وأفطر صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم التصوير إذا كان للذكرى والاحتفاظ بالصور؟
التصوير حرام، الأصل أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، بجميع أنواعه، ولا يباح منه إلا ما كان للضرورة خاصة، الضرورة، فيصور الإنسان بقدر الضرورة. إذا ألزم بأن يصور لحفيظة النفوس أو لجواز السفر وحيل بينه وبين أعماله إلا بها فهذه ضرورة، قد قال الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، يحرم من مصالحه، فيباح له أن يصور بقدر الضرورة. أما التصوير للذكريات والتصوير للمناظر أو التصوير الفني، يتخذ فن كما يقولون، فن التصوير، يتعلمون التصوير، فنون التصوير، فهذا حرام، والمصور ملعون كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم حضور المرأة لحفلات الزواج التي تظهر فيها عورات النساء؟
هذا منكر والعياذ بالله، وهذه ظاهرة استفحلت الآن في تجمعات النساء في الاستراحات أو في مناسبات الزواج، خصوصا الشابات يظهرن متهتكات، يظهر عليهن العري والعياذ بالله، ولا أحد ينكر، ولا أحد، لا وليها ولا أمها ولا أحد ولا من الحاضرين، بل يتباهون بذلك. هذا منكر عظيم وخطر جسيم على الأمة، وإذا حصل هذا في اللقاءات بين النساء فالتي تقدر على تغيير هذا وتقدر على منع النساء منه يجب عليها الحضور لأجل إنكار المنكر، وأما التي لا تقدر على ذلك فلا يجوز لها الحضور لئلا ينالها الإثم، تكون مشاركة، لأن من ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه يكون شريكا لفاعله لأنه أقره، فلا تحضر. نعم.
يقول السائل: لماذا خص العلماء النهي عن السواك بعد الزواج بالذات؟
لأنه هو الذي تكثر فيه رائحة الفم، لأن يخلو البطن من الطعام بعد الظهر فيكثر الخلوف، يكثر الخلوف في هذا الوقت. نعم.
يقول السائل: ما حكم الوتر مرة ثانية بعد صلاة التراويح؟
نهى صلى الله عليه وسلم عن الوتر مرتين، قال: لا وتران في ليلة، فلا يوتر إلا مرة واحدة، إما في أول الليل ويقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، وإما أن يؤخر الوتر فيصليه آخر الليل مع ما يأتي به من الصلاة في آخر الليل، ولكن الذي يصلي مع الإمام يتأكد عليه أن يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام ليلة كاملة، وإذا انصرف منه قبل الوتر لم يتحقق له ذلك لأنه انصرف قبل الإمام، فيوتر معه ويكفي هذا الوتر والحمد لله، ولا يمنع أنك تصلي آخر الليل وتكتفي بالوتر الأول. نعم.
يقول السائل: هل الاستحمام يغني عن الوضوء حتى ولو لم أنوي الوضوء؟
هذا إذا كان الاستحمام مشروعا، إما عن جنابة وإما عن حيض للمرأة، أو استحمام مستحب كغسل يوم الجمعة، فإذا كان الاستحمام مشروعا ونوى دخول الوضوء معه دخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، أما إذا كان الاستحمام للتبرد أو للتنظف وليس للطهارة فلا ينوي معه الوضوء، ولا يجزي أن ينوي معه الوضوء. نعم.
يقول السائل: ما الأفضل، أن يقرأ الإنسان على نفسه أم يذهب إلى أحد القراء المشهورين؟
كونه يقرأ هو على نفسه أحسن، لأنه يستغني عن الناس، لأنه يستغني عن الناس سؤال الناس. ولكن يباح له أن يذهب إلى من يرقيه، يباح هذا، ولكن كونه هو يرقي نفسه هذا أفضل وأكثر إخلاص، ولا يحتاج إلى الناس. ولهذا قال في وصف السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الناس. نعم.
يقول السائل: هل طريقة تحديد يوم في السنة لأداء الزكاة صحيحة أم لا؟
لا، ليس صحيحا. الزكاة مرهونة بتمام الحول، فإذا تم الحول وعنده النصاب تم عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور، يعني في الحال، ولا يؤخرها إلى وقت آخر، لأن حاجة الفقير أولا، لأن الله قال: وآتوا الزكاة، والأمر يقتضي الفورية. ثانيا، أن حاجة الفقراء موجودة، فكيف تحبس الزكاة عنهم إلى أن يأتي شهر رمضان؟ فأخرج الزكاة عند وجوبها. وقال الله جل وعلا في الزروع: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده يعني وقت الحصول عليه. نعم.
يقول السائل: ما كيفية زكاة المال المحجور عليه وغير النامي؟
نعم.
ما كيفية زكاة المال المحجور عليه وغير النامي؟ المال المحجور عليه.
المال المحجور عليه؟
نعم، وغير نامي.
وغير
نامي يعني يقصد لا ينمى.
غير نامي يعني قصدها المال الذي لا يشغل، المال المجمد كما يقولون، اللي ما يباع ويشترى به، يعني مجمد. نعم، الزكاة تجب فيه، ما تسقط الزكاة، ولو كان إنه ما ينميه، ولو كان إنه حاجره ومجمده، لا تسقط الزكاة فيه. نعم، لكن كونه ينميه وكونه يشغله أحسن، لئلا تأكله الزكاة. أما إذا جمده ولم يشغله فالزكاة لا تسقط، حق الفقراء لا يسقط فيه. نعم.
والمحجور عليه إيش؟
والمحجور عليه يعني المفلس أو الصغير الذي لا يحسن التصرف، أو القاصر المحجور عن التصرف في ماله محافظة عليه، ولي المحجور عليه هو الذي يزكيه. نعم.
يقول السائل: من عليه دين هل يزكي أو يسدد دينه؟
إذا حال عليه الحول، عنده مال وحال عليه الحول في ملكه مال، يزكيه لعموم الأدلة، ولو كان عليه دين. هو لو سدد الدين قبل حلول الحول ما عليه زكاة، لكن إذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم لمن يدفع المال النقدي للجمعيات الخيرية الرسمية لغرض تفطير الصائم؟
التبرعات لا بأس بذلك، أما الزكاة فلا يضعها إلا عند مستحقيها، إما أن يوصلها هو بنفسه إليهم وهذا أحسن، أو يوكل من يثق به يوصلها إلى المحتاج ولا يحبسها. نعم.
يقول السائل: هل يكفي في كفارة اليمين أن أدفع مبلغ 100 ريال للجمعيات الخيرية ويطعمون بها 10 مساكين؟
لو تدفع 1000 ريال ما تبرأ ذمتك، ما تبرأ ذمتك بدفع الدراهم، لا بد إخراج طعام، إخراج طعام، إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينا، والإطعام معروف أنه من الطعام، النقود ما تسمى إطعام ولا طعام، تسمى صدقة، فلا بد من الطعام. وإذا وكلت من تثق به في أن يشتري طعاماً نائباً عنك ويوزعه على المساكين فلا بأس. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ من أختي زكاة مالها لكي أخرجه عن مال كنت أملكه في السابق ولم أخرج ذلك أو لم أخرج تلك الزكاة، مع العلم أن الزكاة التي علي تعادل ضعف راتبين ونصف تقريبا؟
الزكاة باقية في ذمتك، دين لله عز وجل، تؤديه متى ما قدرت، تؤديه دفعة واحدة أو دفعات، المهم لا بد من إخراجه لأنه دين لله في ذمتك ومطلوب منك، وعلى حسب استطاعتك ولو على دفعات، وإذا كنت لا تقدر في الوقت الحاضر يبقى في ذمتك. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يشاهد المسلسلات والأغاني والأفلام الخليعة في نهار رمضان ويعود ويصوم عن الحلال ويفطر على الحرام جزاكم الله خيرا؟
الحرام يجب على المسلم أن يتجنبه دائما وابدا، صائما أو غير صائم، في رمضان وفي غيره، ولكن الصائم بالخصوص يتجنب المحرمات لأنها تجرح صيامه، تؤثر على صيامه وتنقص أجره، وربما لا يبقى له أجر ويكون حظه الجوع والعطش، فيتجنب ما حرم الله عز وجل. والصوم ليس عن الطعام والشراب فقط، لهذا في الحديث: من لم يترك قول الزور والجهل والعمل، من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يكون عن المفطرات الحسية المعروفة، الأكل والشرب وغيره، ويكون عن المفطرات المعنوية وهي المعاصي والسيئات، يتجنبها كلها، حتى لو سابه أحد، تعدى عليه أحد بالكلام إنه يمسك ولا يرد عليه، فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يوجد بعض الجيران لا يصلون مع الجماعة في المسجد بتاتا وهم قريبون من المسجد، فما نصيحتكم وما نصيحتكم لجماعة المسجد ولإمام المسجد والمؤذن؟
لا يجوز ترك هؤلاء والسكوت عنهم، يجب أولا على إمام المسجد لأنه مسؤول عن تفقد جماعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحاضر فلان، أحاضر فلان، يتفقد جماعته، ثم يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة فتقام، ويأمر رجلا يؤم الناس ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية: لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. فالأمر ليس بالسهل، يجب على الإمام أولا أن يقوم على هؤلاء، فإن استجابوا وقبلوا النصيحة وإلا يرفع بشأنهم إلى الهيئات، إلى مراكز الهيئة، ولا يسكت حتى يجرى عليهم ما يلزم، ولا يسكت عن هذا. ويجب على جماعة المسجد أن يساعدوه وأن يقوموا معه على هؤلاء، فإذا علم الكسالى أن من حولهم ينكرون عليهم وأنهم، فإنهم يرحلون أو يصلون، إما أن يصلوا وإما أن يرحلوا، لأنهم يعلمون أن جيرانهم ينكرون عليهم ويتابعونهم. أما إذا سكت الجميع صار الإثم على الجميع، على من يعمل المعصية وعلى من لم ينكر، تعمهم. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقوبة من عنده، أو بعذاب من عنده. نعم.
يقول السائل: لو تركت شهوتي مخافة صيام شهرين فهل أدخل في قوله تعالى في الحديث؟
نعم.
يقول: لو تركت شهوتي مخافة صيام شهرين فهل أدخل في قوله تعالى في الحديث؟
أنت إذا تركت شهوتك، يعني تركت الجماع وتركت دواعي الجماع مع أهلك حفاظا على صومك، فأنت مأجور، فأنت مأجور بتركك ذلك، إنه ترك شهوته. ومن ذلك أنك تخاف من الكفارة، تخاف من الكفارة، لكن ما يكون خوفك كله من الكفارة فقط، يكون خوفك من الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: امتلكت مبلغا من المال لمدة 3 سنوات ولم أقم بإخراج زكاته، وقمت بحسابه على هذه الطريقة، أولا لمدة 3 سنوات ثم لمدة 2 سنين ثم لمدة 1 سنة، هل هذه الطريقة صحيحة؟
إذا كان عندك مال مضى عليه سنوات ولم تزكه، فإنك يجب عليك المبادرة بإخراج زكاته عن 1 سنة، ثم تنقص الزكاة التي أخرجتها من المبلغ، تزكي الباقي عن 2 سنة، ثم تنقص المبلغ مبلغ الزكاة الثاني من المال وتزكيه عن 3، وهكذا. نعم.
طيب، يقول السائل: هل يجوز للرجل النوم مع زوجته وهو صائم؟
نعم، لكن يتجنب ما يثير الشهوة، ينام معها في فراش واحد ولكن يتجنب ما يثير شهوته معها. نعم.
يقول السائل: إذا أنزل الصائم المذي هل يفطر؟
العلماء يقولون إذا كان سببه نظر، تكرار نظر، فإن هذا يفسد صيامه، أما إذا نزل من غير سبب من عنده هو فلا يؤثر هذا على صيامه. نعم.
يقول السائل: جاء نقاش في جلسة عن ليلة القدر.
نعم.
جاء نقاش عن ليلة القدر، هل تنتقل أم لا؟ يقول: هل يعني ورد أنها تنتقل في أو تكون في ليلة واحدة؟
هي ليلة واحدة في الشهر، ولكن الله أخفاها في جميع الشهر من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر حتى يحصل له قيام ليلة القدر وقيام رمضان، يحصل له الأجران، هذا هي الحكمة في إخفائها. نعم.
يقول السائل: ما كيفية صلاة العشاء للمسافر إذا دخل مع جماعة يصلون المغرب إذا كان سيقصر الصلاة؟
إذا كان يقصر الصلاة فإنه يصلي معهم ركعتي التراويح، يعتبرها فريضة مقصورة، هو يعتبرها فريضة مقصورة. أما إذا فاتته الصلاة وهو يتم الصلاة يدخل معهم يصلي الركعتين، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاته. نعم. 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 يكمل إذا سلم ويقوم ويكمل. نعم. لا، لأن العشاء غير المغرب غير مقصورة. نعم.
يقول السائل: هل السنة التدرج في صفة صلاة التراويح بتخفيف القراءة في أول ليلة من رمضان وتخفيفها في أول ركعتين ثم يزيد بعد ذلك؟
صلاة التراويح متوازنة، ما يكون بعضها خفيف وبعضها طويل، من أولها إلى آخرها، من أول الشهر إلى آخر الشهر، تكون متوازنة في كل الشهر وفي كل الليالي، ما يخفف بعضها ويطول بعضها. نعم.
يقول السائل: إذا حضرت الصلاة 4 أشخاص إذا حضرت الصلاة 4 أشخاص عامي ظاهره الالتزام بالدين وحالق للحيته ومسبل لثوبه وشارب للدخان، من الذي يؤم منهم؟
حضر الصلاة
4 أشخاص عامي ظاهره الالتزام.
هذه فرضية، هذه إن شاء الله ما تقع، هذه فرضية. قد يكون فيهم واحد عاصي، أما كلهم يصير عليهم مظاهر معصية، هذا نادر ولا ينبغي أن يذكر هذا. نعم.
يقول السائل: نحن أبناء قبيلة كبيرة مكونة من عدد من القبائل، ونعيش في منطقة واحدة، وأكثر هذه القبائل إسماعيلية باطنية، ولدينا عادة وهي الإعانة المالية في الدية وفي الزواجات. يقول: هل يجوز الالتزام بها مع الإسماعيلية وإعانتهم عليها حتى ولو كان وحتى في الدية ولو كان المقتول من المسلمين؟
لا تدخلوا معهم في تعاون، ليسوا على دينكم ولستم على ديني، والتعاون هذا موالاة، إذا تعاونتم معهم هذه موالاة، الله حرم موالاة هؤلاء وأوجب علينا عداوتهم لأنهم أعداء لله ولرسوله، فنبتعد عنهم. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.